ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم وأهلا بكم في ينابيع الرحمة. نتابع حديثنا عن الأدعية المباركة، ومنها دعاء الجوشن الكبير، حيث حدثناكم عن مقاطع متسلسلة منه، ونحدثكم الآن عن أحد مقاطعه الذي ورد فيه: يا من إحسانه قديم، يا من قوله حق، يا من وعده صدق، إلى آخر المقطع. ونحدثكم الآن عن العبارة الأولى، وهي يا من إحسانه قديم. القدم هنا بمعنى الأزلية، أي ضد الحدوث، بمعنى عدم سبق ذلك بوجود. والدلالة تشير إلى أن إحسان الله تعالى متفرد مثل سائر صفاته المتفرد بها تعالى، حيث لا شريك له ولا مماثل ولا سبق ولا لحوق، إلى آخره. والمهم هو أن هذه العبارة جاءت بعد عبارات تتحدث عن الرحمة، مثل يا من عطاؤه شريف، يا من فعله لطيف، يا من لطفه مقيم. لذلك تجيء عبارة الإحسان هنا لتشير إلى قدم هذه الرحمة، متجسدة في الإحسان المستقى من حسن الشيء كما هو واضح. بعد ذلك نواجه عبارة يا من قوله حق، وهذه العبارة بدورها استكمال لسابقتها أو تفرع منها أو تفرع لها، وذلك لأن الإحسان واللطف والعطاء إلى آخره عبارات حق، ولذلك جاءت عبارة يا من قوله حق مستقاة من ذلك، بالإضافة إلى أن الله تعالى حق في كل ما يعبد به العبد من الرحمة. وهذا يفسر لنا العبارة اللاحقة، وهي يا من وعده صدق. هنا نحسبكم تتساءلون قائلين: ما هي الصلة بين عبارة يا من وعده صادق وعبارة يا من قوله حق؟ وإليك الجواب. إن الله تعالى عندما يتفضل ويأتي بالآية الشريفة على سبيل المثال القائلة: فاغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك إنك لا تخلف الميعاد، صدق الله العلي العظيم. إن هذه الكلمات عندما يعد بها الله تعالى عباده بأنه يتوفاهم مع الأبرار وأنه لا يخلف الميعاد، تعني أن قوله صدق. من هنا فإن إشارة الدعاء إلى الإحسان واللطف والعطاء إلى آخره، وكون ذلك جميعا قول صدق من الله تعالى، حينئذ نستخلص بوضوح أن ما يرسمه تعالى لنا من المبادئ وما يعدنا به من الثواب يظل صدقا وليس مجرد ميعاد كما هو واضح.
Thank you.
بعد ذلك نواجه أربع عبارات يختم بها المقطع، وهي: يا من عفوه فضل، يا من عذابه عدل، يا من ذكره حلو، يا من فضله عميم. هذه العبارات تتطلب شيئا من القاء الإضاءة حيالها، فنقول إن عبارة يا من عفوه فضل تظل امتدادا للعبارات السابقة التي تتحدث عن رحمة الله تعالى من خلال الإحسان، اللطف والعطاء من الله تعالى. لكن العبد الممارس للذنب مثلا كيف يتعامل الله تعالى وإياه؟ ثمة عقاب، وثمة عفو، ثم ثمة ثواب، ثم ثمة تعامل مرجو إلى آخره. أولئك جميعا بحاجة إلى توضيح جديد، فماذا نستخلص من الدلالات؟ إن إحسان الله تعالى لا ينحصر في تقديمه العطاء للعبد، بل إن العفو عن العبد في حالة وقوعه في الذنب يظل بدوره عطاء كبيرا. لذلك جاءت العبارة القائلة يا من عفوه فضل تجسد المفهوم المتقدم، ألا وهو أنه تعالى يتفضل على عبده بالعطاء من جانب، وعلى العفو عن سيئاته من جانب آخر، وبذلك تستكمل الرحمة غير المحدودة من الله تعالى. ولقد جاءت العبارة بكلمة العفو لتشير إلى أن العفو يعني إعفاء الشيء تماما، أي عدم ترتيب الأثر عليه، كما لو أن الرياح مثلا مسحت أثر التراب أو المشي من الأرض حيث لا يبقى أثر لذلك. وهكذا تجيء عبارة يا من عفوه فضل مجسدة للمعنى المذكور، معبرة عن عظمة رحمته تعالى بحيث لا تبقي أثرا لإساءة العبد. ختاما نسأله تعالى أن يعفو عن سيئاتنا، وأن يوافقنا لممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. آمين، وإلى اللقاء.